وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعتذر على التأخير، أنا بس متعب جدا لكني ما أردت إيقاف الدرس. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، الحمد لله وكفى. طيب الحمد لله، بارك الله فيك، الحمد لله وكفى، والسلام على وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام المستكملين الشرف. ما زلنا مع القواعد الأصولية واستعمال هذه القواعد في الاستنباط، فالقواعد قوالب للاستنباط، ومر علينا قاعدتان مهمتان، ونحن نتكلم الآن في القواعد المتفق عليها. القواعد الأصولية المتفق عليها، وأعظم القواعد يعني الشيطان. هذه القاعدة هي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أو طرو الشك لا حكم له. اليقين لا يزول بالشك، أحجم يحجم على يقين أيضا، فهي نافعة جدا لطالب العلم. قاعدة اليقين لا يزول بالشك، والمعنى هنا أن من تيقن أمرا يعني ثم طرأ عليه الشك فلا يجعل للشك حكما، فإن طرو الشك لا يؤثر في اليقين السابق، ويكون الأمر فيه ما فيه كما قلت من المطردة للشيطان والثبات على ما هو عليه. والحق أن هذه القاعدة أنها قاعدة عند المدرسة الحنفية، يعني أصل هذه القاعدة في تأصيل المدرسة الحنفية. طبعا أخذ بها كثير من علماء المذاهب الأربعة، لكن هي في تأسيسها هي قاعدة من أصول أبي حنيفة. وقد عبر عنها في تأسيس النظر، الأصل عند أبي حنيفة أنه متى عرف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة والتيقن لأي معنى كان، فهو على ذلك ما لم يتيقن خلافه، ما لم يتيقن خلافه، يعني ما تيقن من شيء يثبت عليه ما لم يتيقن خلافه. فإذا الصحيح في هذا الباب نقول طرو الشك لا حكم له، قد نعبر عنها طريقة أخرى، طرو الشك لا حكم له، طرو الشك لا حكم له. والحق بأن يعني أدلة القاعدة أدلة من الكتاب والسنة وأيضا من النظر. أما من الكتاب فآيات كثيرة، منها قول الله جل في علاه: وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ووجه الدلالة في هذا من هذه الآية بأن الظن لا يعتبر عند الشرع، طرح الظن ولا يجعل ولا يجعل له عبرة لوجود اليقين السابق. آمين آمين، رضي الله عنكم جميعا. طرح الشك أن طرو الظن هنا بمعنى الشك ليس الغالب، الظن هنا بمعنى الشك، الشرع طرحه لوجود اليقين المسبق. وأيضا في قول تعالى: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، كما قلنا طرحه، لأن اليقين السابق جعل الشك لا حكم له. وأيضا في قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. شوفونا حتى ولو كان الهوى يتدخل لابد أن يقطعه الشرع: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. أريد وين وجه الدلالة من هذه الآية؟ أناس، وين وجه الدلالة من الآية؟ الدكاترة السؤال لكم. تفكرون أو تتأملون أو لا تسمعون سؤالي؟
لم يتضح الدلالة في ماذا؟
قلت أين وجه الدلالة من الآية هنا التي يستدل بها على هذه القاعدة العظيمة التي نتكلم عنها الآن، أن نطرو الشك لا حكم له، اليقين لا يزول بالشك. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة.
فتبينوا يعني.
فتبينوا، ممتاز، ده وجه الشاهد. انتظر،
عندي دكتور.
انا اسمع.
ما تقول لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا.
ممتاز ممتاز.
لا تقول لمن ألقى إليكم السلام.
السلام والسلام، الآية الأخرى صحيحة.
نعم، قراءة قراءة
قراءة صحيحة. الحق الحق أن نقول أن من ألقى السلام استيقظنا من إيش؟
من إيمان.
ممتاز ممتاز. طلو الشك، طلو الشك ومسألة الظن فيه هذا لا يحكم بها، إذ القاعدة طرو الشك لا حكم له، يبقى الأمر على اليقين، اليقين لا يزول بالشك. ممتاز. وهذه أصلا أيضا سبب النزول مؤكد لهذا، لأن أسامة بن زيد لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة وتمكن من رجل كافر فأراد أن يقتله فقال لا إله إلا الله فقتله. طبعا هنا اجتهد فيه أسامة، فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أقال لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها خوفا من السلاح، أو الظن هنا طرو الشك هنا، لا، لأن يقين التلفظ سبق فاستقر، طرو الشك لا يزيل هذا اليقين. قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله عند الله يوم القيامة؟ يقول حتى تمنى، ما زال يكررها، حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. شوف من شدة معاودة النبي صلى الله عليه وسلم له. وأنا عبد بن زيد قال شكي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة أينصرف؟ قال لا، حتى يجد صوتا أو يجمع أو يسمع ريحا. وفي رواية قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حتى قال النووي هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، في أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن الخلاف، فطرو الشك لا حكم له. هذا قولي أنا، يعني قول النووي، وقف إلى أن قال حتى يتيقن خلاف ذلك. قلت إذن وطرو الشك لا حكم له بحال من الأحوال. وقد ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فالشك لا حكم له، وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان، كانتا ترغيما للشيطان. وفي رواية الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أم اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يتيقن صلى اثنتين أم ثلاثا فليبني على اثنتين، فإن لم يدري ثلاثا أم أربع فليبني على الثلاث، يعني يبني على الأقل. و من 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 الأدلة العقلية لثبوت هذه القاعدة هو أننا نقول إذا وجد اتجاهان فننظر إلى أيهما أقوى حتى نركن إليه، فالأضعف لابد يسقط، واليقين أقوى من الشك، اليقين أقوى من الشك، حكم اليقين حكم جازم، حكم جازم قطعي، وتروي الشك عليه ما يهزه. الضعيف لا يستطيع أن يحرك القوي، الضعيف لا يحرك القوي. والمعنى الأصيل لهذه القاعدة المهمة التي كما قلت أنا حقا أقول هي من أهم القواعد الكلية الأصولية، لأنها يستقيم معها الاعتقاد. هذا الأهم عندي. مسائل الفقه مسائل سهلة، لكن مسائل الاعتقاد مسائل من الأهمية بمكان، لا سيما أنها تفند جدا الأفكار الضالة المنحرفة كما سأبين كيف تكون بهذا الباب. المعنى هنا أن اليقين هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء. يقال يقن الماء يعى في الحوض، أي استقر ما تحرك، فهو يقين القلب واستقراره على اعتقاد معين. والشك هو التردد، يتردد بين نقيضين ولا مرجح لهما، لأنه لو كان الترجيح سيكون غلبة الظن. فالفقهاء يرون التردد، غير الأصوليين، الأصوليين في هذا الباب على القاعدة الكلية، والتردد بين النقيضين دون ترجيح. الفقهاء يرون أن الشك هو التردد بين الوقوع والعدم. المدركات العقلية حتى تكون المسألة ظاهرة فيما نحن فيه، طرو الشك ما معناه، واليقين الذي نحن فيه على مسائل الاعتقاد اللي نتكلم عنها الآن، سأبين هذا حتى يبقى لك ضابط وقالب العقيدة النقية، العقيدة السلفية الصحيحة النقية دون الانحرافات الضالة البدعية. اليقين هو جزم القلب مع الاستناد إلى الدليل القاطع. اليقين يقين القلب هو جزم، الجزم في القلب مع الاستناد إلى الدليل القاطع. قال رب أرني كيف أتحي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. درجات تصديق تعلو هنا الآن وتتنامى عند الرؤية، لأننا عندي شيء اسمه علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. عندي علم بالجنة وما فيها عندما يراها ويرى بوابتها ويسمع ما فيها من خرير الماء ويعلم بما فيها، صارت عين يقين في عرصات يوم القيامة، عند دخولها تكون حق يقين. الاعتقاد، والفرق بين اليقين والاعتقاد، الاعتقاد هو جزم القلب أيضا، لكنه لا يحتاج إلى استناد دليل قاطع، يعتقد دون أن يعلم أي دليل، وهذا كاعتقاد العام. لذلك اليقين لا يأتي إلا للعلماء. أما الظن هو أنه تردد بين أمرين مع تجويز أحدهما، مع تجويز أحدهما بالقرينة تقوي جانب على جانب فيكون هذا الظن. أما الشك تجويز الأمرين ولا قرينة ترجح أمر على آخر. أما الوهم هو تجويز الأمرين مع ترجيح الضعيف المرجوح منهم فيكون هذا هو الوهم. ولذلك أقول في الاصطلاح الأصولي والاصطلاح الفقهي المعنى الكلي لهذه القاعدة العظيمة جدا التي ينزل تحتها كثير من الصور هو أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يحكم بزواله لمجرد الشك. وهذا أيضا مهم جدا لتصنيف الناس، أيضا مهم جدا. شوف أنا قلت لكم هذا سيضبط لنا أمرا من جلل في مسائل كثيرة، من أهمية مسائل الاعتقاد على الانحرافات العقدية في الساحة، وأيضا مسائل تصنيف الناس بين الظن وبين اليقين أيضا سيتحكم فيها هذه القاعدة المهمة جدا في هذا الباب. فلا يحكم بزوال اليقين لمجرد الشك، كذلك الأمر متيقن عدم ثبوته من عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك، لأن الشك أضعف من اليقين لا يمكن أن يعارضه. لما تأتي رجل هزيل لجبل أشم، هل يستطيع أن يفعل معه شيئا؟ لا يستطيع أن يفعل معه شيئا. لذلك قلنا اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. هذا هو، نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. إن كان عند حضرتك سؤال اتصلي بالمشرفين سيجعلون لك كيفية الوصول إلي لتسألي، لكن الآن سامحونا نحن في المحاضرة. وهذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليه كثيرة جدا، قد تصل إلى ثلاثة أرباع الفقه أو أكثر، ونعمة الله علينا كثيرة. ورحمة الله بنا أعظم ما تكون. يعني يبقى لي أن أتكلم على مسألة الأمثلة على هذه القاعدة التي أنا أريد يعني أن أصل إلى 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 بابها الأصيل، ولأنها قاعدة كما قلت كما قال النووي أيضا أنها قاعدة عظيمة جدا وقاعدة كلية وتدخل في كثير من مسائل الفقه. هذه القاعدة قاعدة عظيمة عندنا للرد على أصحاب الفكر الضال، على الخوارج وأطراب الخوارج وأقران الخوارج. فنقول من ثبت إيمانه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، من ثبت إيمانه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. وهذا غصة في حلوق التكفيريين الذين يتسرعون في تكفير الناس ويلصقون الأحكام على مجرد الأوهام، لمجرد الأوهام. أضرب مثلا حدث مع الصحابة وبعد ذلك نرجع للمسألة ونبين ما فيها على الأطراف التي يكون فيها الوهم على مسائل التسرع في مسائل التكفير. وإذا قلت له هذا فكر الخوارج يقول لك يا مرجئ، وإذا تكلمت مع أحد وقلت له أنت مرجئ يقول لك أنت خارجي. المسألة كلها معلبة، مسألة اتهام الناس أيضا في مسألة عن ظن لا عن يقين، تصنيف الناس بين الظن واليقين، هذه مسألة متعبة جدا في الساحة الآن، والكثير يتسرع ويصنف الناس تصنيف سيحاسب بها عند ربي ويحمل يعني حمالة لا أستطيع أن يكون مجيبا عنها يوم القيامة. وعند الله تجتمع الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم. لكن دعونا نؤسس مع هذه القاعدة العظيمة في هذا الباب، ومن ثبت إسلامه بيقين لا يزل عنه إلا بيقين، لا بد من دليل أوضح من شمس النهار، لأن النبي قد خوف هذه المسألة حيث قال يعني بأبي هو أمي، قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وفي رواية قال فإن كان كذلك وإلا حارت عليه. إذن هي لا تترك، لابد أن تقع في موقعها، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كذلك وإلا فقد حارت عليه. هذه المسألة تحتاج لضبط، في أحد يعرف يضبطها لنا؟ يعني كل من قال عن أحد أنه كافر لابد يتقع عليه، يعني حتى لو لم يكن كافرا ستقع عليه وترجع عنه وترجع عليه أم لا؟ بظاهر النص من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، في أحد يستطيع أن يشرح لي مع الضابط الموجود فيه؟
نعم يا شيخ.
خلي بالك المسألة ليست هينة، تفضل.
أولا يا شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد باء به أحدهما، إما أن يكون المتهم بالكفر على دليل قاطع بكفر صاحبه وإلا فلا،
يعني لو لم يكن الدليل قاطع فهو فيكفر بذلك.
وثانيا ليس لعامة الناس وليس أيضا لبعض خواص.
أي نعم، بس أنت تجاسرت على مسألة يا إبراهيم ليست بالهينة بحال. أنا أرعبك من هذا، أرعبك من هذا. أسمع، أنت قلت أنه لو قال بذلك وإن لم يكن له دليل قاطع فقد يكفر بذلك. لا، المسألة
يكفر بذلك. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد حار به،
حارت عليه. نعم، او قال باء بها احدهما.
نعم،
اسمعني، هذه المساله مؤوله. ها،
السلام عليكم. عندي الشيخ
زهير، تفضل. عليكم السلام. كاتب
شيخ، اقول شيخ حفظك الله، هذه خرجت مخرج التهديد كما يذكر العلم.
اي نعم،
والترهيب من تكفير المسلمين.
نعم، هذا صحيح.
نعم، فقول القائل يا كافر لشخص قد لا يكون المحل فيه واقع
هذا يعني من كبائر الذنوب،
وقد وقد ترجع إليه بالكفر، وقد ترجع إليه بالكفر،
ترجع إليه حقيقة إذا استحل تكفير المسلم.
أيوة نعم، أقول لك هي المسألة فيها نظر دقيق شوية، وهو
دكتور ممكن مع استيفاء الشروط وانتفاء الموانع.
ما هو طبعا استيفاء الشروط وانتفاء الموانع دخلنا في مسألة مهمة، وهي مسألة الاجتهاد، وهذا الذي أردت أن أنا أجمع أقوالكم الثلاثة وأبين ذلك. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إذا قال له كافر والمحل ليس حقا بذلك، وهو هو يفعل ذلك تشهيا، فقد ترجع عليه. لكن إن كان مجتهدا عالما نبيلا له النظر وآلة النظر باجتهاده لا يكفر، لكنه بذلك أيضا قد يبوء بالإثم، لكنه لا يكفر. والدلالة على ذلك أن 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 أسامة بن زيد حكم على من قال له لا إله إلا الله بالكفر اجتهادا، وكان مخطئا في الاجتهاد، عاتبه النبي لكن لم يكفره، عاتبه النبي ولم يكفره. وحديث المقداد قال له أرأيت إن قطع يدي ولاد مني في شجرة فلما تمكنت منه قال لا إله إلا الله أفأقتله؟ قال لا تقتله، إنك بمنزلته حينما قبل أن يقول هذه الكلمة، وهو بمنزلتك حينما قال هذه الكلمة، ليس يفهمها بعض الذين يذهبون للظاهر دون التقعيد النظر، قالوا أنت بمنزلتي يعني كافر، هو بمنزلتك يعني مسلم، خطأ. لا، النبي يقصد أنت بمنزلته قبل أن يقول الكلمة، يعني غير معصوم الدم، لأنك لو قتلت القصاص عليك واجب، لأنك قتلت مسلم واجتهادك خطأ، وهذا الشيء الخطأ لا يكفرك لكنه لا يرفع عنك الإثم. وهو بمنزلتك لما قال لا إله إلا الله صار معصوم الدم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله عصم مني دمه وماله وعرضه وحسابه على الله، وحسابه على الله. فكانت المسألة على هذا الباب. ولذلك قلنا بأن في قوله من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني هنا إن إلا أن يكون مجتهدا قائلا من النظر بهذا الباب، كان من سجد لصنم فكفره لسجود لصنم لكنه لم يعتبر بالموانع التي تمنع من كفر، قد يكون أعمى يراجع القرآن فمر بآية سجد فسجد وهو لا يرى ما أمامه، يعني هناك موانع تمنع يعني أقصد، فهو إن لم يعتبر للموانع وكان مجتهدا في هذا الباب قد لا يكفر، لكنه قد يبوء بالإثم في هذا الباب. الكلام على من يتجرأ وهو لا يعلم ويقول لأخيه يا كافر، هذا قد يكفر بذلك، أو من استحل التكفير بدون أدواته فهو يكفر أيضا بذلك. لكننا لابد أن نرجع إلى القاعدة المهمة جدا، أن من ثبت إيمانه بيقين لا يمكن أن يزول بالشك. ولذلك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارة، شوف كل الأدلة التي تتمسك بها الخوارج كلها تروي شك على يقين، قال لا ترجعوا بعد كفارة، يضرب بعضكم رقاب بعض، قالوا قال النبي لا ترجعوا بعد كفارة، وش الكفر؟ الكفر رتب على إيش؟ على ضرب رقاب بعضهم لبعض. نقول له طيب هذا محكم عندك أو محتمل؟ طبعا عنده محكم، فنقول له انظر الأدلة تعلم أنه محتمل وليس محكم، قبل أن يضرب كان مسلما أم لم يكن مسلما؟ قال كان مسلما، قلنا إذن اليقين في إسلامه. عند الضرب هنا لابد له من محكمات، توفر الشروط والأركان والأسباب وانتفاء الموانع حتى تقول أنه يقين يزول به يقين، أنه يقين يزول به يقين. ولا ذلك عندك، قلت لا ترجع بعد كفارا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، هو يعلم أنهم يقتتلون، وقال فأتين عظيمتين من المؤمنين، من المؤمنين، والآية أصرح من ذلك، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي، فإذن لا يكون كافرا، ثبت إسلامه بيقين، والمحتملات لا يمكن أن تقوى على المحكمات، وتروي الشك لا حكم له، وتروي الشك لا حكم له. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم سنتان من أمتي هما بهم كفر أن يحل الميت، طيب النياحة الميت، النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنها تأتي يوم القيامة عليها سربال من قطران، وبعد ذلك ترى سبيلها إلى جنة أم إلى نار، والكافر ليس له إلا سبيل واحد، فيكون كل ما جاء على الكفر خرج مخرج التغليظ والتأسيس، أن من ثبت إسلامه بيقين لا يمكن أن يكفر إلا بيقين، لا يمكن أن تخرجه من اليقين، من يقين الإسلام إلى يقين إلى الكفر إلا بيقين. ولذلك الإمام مالك كان يقول، أدري الإمام مالك أم من، لكن هو الإمام مالك يقول: لو رأيت رجل على 99 كفر واحدة إيمان حملت على الإيمان إحسان الظن بالمسلم، إحسان الظن بالمسلم. وأعظم من ذلك هو ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخاصم في المقاتلة، يخاصم أبا بكر، يقول: تقاتل قوما، كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ها، فخاصم أبا بكر على ذلك، وإن كان المسألة فيها فرق بين القتل والمقاتلة، والمقاتلة لا تكون على الكفر كلية، المقاتلة قد تكون على شعيرة من شعائر الإسلام ولا تستلزم الكفر، وقتال البغاة والخوارج ليس لا يستلزم كفرهم، لا يستلزم كفرهم. علي بن أبي طالب لما قالوا له في الخوارج كفروا قال: من الكفر فروا. قالوا: من المنافقين، قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قالوا: من هم؟ صفهم لنا. قال: هم إخواننا بغوا علينا، لا نبدأهم حتى يبدأونا. فهذه قاعدة مهمة جدا تجعل الإنسان على الأقل على أمان في نفسه، وأنه لا يتسرع. ولذلك أنا دائما كنت أقول: من تسرع في التكفير فهو جيم جيم، جاهل جريء، جاهل جريء على خطر عظيم. فقاعدة اليقين طلوع الشك لا يؤثر فيها، قاعدة من الأهمية بمكان. فيقين الإسلام لا يزول إلا بيقين الكفر. من يقين الكفر، عشان ما أحد يقول لي: طب على ذلك أنت لن تكفر أحدا، أقول: كيف ذلك؟ الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر قولا واحدا دون النظر في أي شيء، الذي يسب الله جل وعلا يكفر، الذي يستهزئ بشعيرة من شعائر الإسلام أو يسب الدين يكفر بيقين، هذا انتهى أمره، ده خرج بيقين. وأصل ذلك قول الله تعالى عندما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إنما هو حديث الركب، ما أردنا شيئا، هي مسامرة لحديث الركب، والنبي لا يرد عليهم، حتى أنزل الله هذه الآيات: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. فهنا زال بيقين، زال بيقين. فيكون
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ممكن يا دكتور؟
تفضل تفضل.
حمدك الله عليك يا من، يعني لو أشرتم حمدكم الله إلى هذه الألفاظ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم، من غشن
بهم كفر،
نعم،
وهكذا لا تقربوا، يعني يضرب لا ترجعوا بعدي كفار، يضرب بعضكم رقاب بعض،
ماشي ان شاء الله.
من الألفاظ التي لفظ يعني
حاضر
ثبتت فيها لفظ
حاضر
الكفر على فاعلها،
حاضر.
ذكر كلام أهل العلم، منهم من ذكر مثلا في كلمة لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ذكروا فيها سبعة أقوال،
وأغلبها ضعيف، قالوا في الاستحلال وهذا ضعيف، لو استحل ضرب ولم يضرب قد كفر، قد كفر، فاهمني؟ وهي المسألة حقيقة الأمر، احنا نقول بأن العلماء حاروا وكاروا في مسائل سأسردها الآن. مسألة لا ترجعوا بعد كفارة، من غشنا فليس منا، مسألة برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين، سنتان بأمتي هما بهم كفر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف غير الله فقد كفر أو أشرك، وأيضا من انتسب لغير والده فقد أشرك. كل هذه من الروايات التي جاءت، يعني هي ليست في حقيقة الكفر، حتى بعض العلماء يقولون كلها خرجت مخرج التغليظ في هذا الباب، والكفر هنا على تأويل كلام ابن عباس في الكفر دون الكفر. والذي يجعلنا نقول بهذا الكلام هو أن القراءة المحتفة تثبت ذلك، لأننا يعني ننظر في أن النبي صرح بكلمة الكفر، لكن في الاستقراء كما قال ابن تيمية كل كفر منكر كان الذي يقصد به هو كفر دون كفر استقراء يعني. والكفر المعرف هو الكفر إما العهدي هو الكفر المعروف يعهدونه ككفر الجاهلية في هذا الباب إذا جاء معرفا. فنحن نقول نحن عندنا قوالب هنا وقواعد نتكلم عنها، عندنا يقين وعندنا كل ما جاء في هذا الباب فيه محتملات، فنأخذها واحدة واحدة. قول النبي صلى الله عليه وسلم برئت الذمة من جلس بنظر المشركين لا ترى نارهما، فقالوا براءة الذمة هنا هل هي براءة من براءة تكون كفرا؟ تكون كفرا. العلماء اختلفوا في المكوس في أرض الكفر، الذي له الديانة الإسلامية ويجلس في بلاد الكفر إن مكن دينه أو لم يمكن دينه. الجمهور على أن هذا على الحرمة وليس كفرا، إلا إذا ابتدى بكفرهم هذا أمر آخر، أو استحل الجوار من أجل الكفر وعلو الكافرين على المسلمين ومحبة ذلك هذا أمر آخر. الإمام الشافعي يرى أن هذه المسألة على تمكين الدين، لو مكن دينه يكره له الجلوس لأن الجوار يؤثر، ولكن إن مكن دينه فلا يحرم عليه الجلوس عنده. وأول قول النبي صلى الله عليه وسلم برئت الذمة من جلس بنظر المشركين الذي لا يظهر دينه عنده، الحق أنه ما من أحد في بلاد الكفر يظهر دينه ولا يستطيع أن يفعل ذلك إلى ذلك سبيلا، فلا يجوز لأحد أن يجلس في بلاد الكفر إلا من لم يستطع أن يجلس في بلاد الإسلام أو لا يستطيع أو يعني عنده ما عنده من الضرورات التي أباحت له هذا الأمر حتى تنتهي، ولابد أن يرحل، لابد من الهجرة من بلاد الكفر. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والبراءة براءتان عشان نعرف كيف نكيف الأمر، البراءة براءتان، براءة من الديانة وبراءة من فعل الشخص لا من الشخص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له على خالد وما فعل خالد في الذين قالوا سبأنا قال اللهم إني أبرأ إليك من خالد، ما قال ذلك، قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، فتكون البراءة من الفعل، والبراءة من الفعل لا تخرج من دائرة الإسلام، لكنه لا يكون على هادي أهل السنة وأهل العقيدة الصحيحة، يكون ضالا منحرفا، فتكون براءة من فعله، فتكون براءة هنا براءة من فعله، كقول من غشنا فليس منا، يعني ليس على هدينا، ليس على هدي الإسلام الغش المسلمين وتغرير المسلمين وغبن المسلمين، من غشنا فليس منا. نعم. وأيضا أن مسألة النياحة الميت كما بينت، ومسألة الاستسقاء بالنجوم قد تكون بالشرك الأصغر، والشرك الأكبر على تفصيل يأتي، لكننا ما زلنا مع أننا نقول سنقف صفا واحدا بأننا نقول من ثبت إسلامه بيقين لا يمكن إخراجه من الإسلام إلا بيقين، يعني يكون أو بدليل أوضح من شمس النهار، لأن طرو الشك لا يؤثر في اليقين، طرو الشك لا يؤثر في اليقين. لذلك عاتب النبي أسامة وعاتب المقداد عندما سأله وأجابه في هذا الباب، على أنه حتى عاتب من قال عن مالك بن الدخشم أنه منافق، قال أما قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فعند اليقين تزول المحتملات، عند اليقين تزول المحتملات. وأيضا قصة حاطب بن أبي بلتعة مهمة في هذا الباب، لأن عمر لما وجد النفاق في العمل هو نفاق عمل، هذا نفاق، لكن هل يخرج من الملة أم لا؟ لا بد له من قرينة محبة علو الكفر على الإسلام، أو أنه يعني ما أراد دينه، لأن النبي لما قال له ما هذا يا حاطب قال له لا تعجل علي يا رسول الله والذي نفسي بيدي ما فعلت ذلك ردة عن ديني، ثم برر ما برر، قال صدق الرجل. فالحاصل لما تهاوت المحتملات تمكنت المحكمات، وهذه كلها على مسألة اليقين الذي لا يزول بالشك. وفي مسألة الطهارة إذا شك، هنا المسألة الأخرى هي المسألة الفرعية في هذا الباب، طبعا أنا أصلا فيها مسألة عقدية أخرى ممكن أتكلم عنها لو أردتم، وهي مسألة تصنيف الناس على الظن، وأنه لا يجوز تصنيف الناس على الظن. أنا الآن أعرف أن هذا الرجل رجل صاحب سنة، وأن رجل أصلا ينافع عن السنة، ورجل بيدرس السنة في هذا الباب ووقع في زلل وفي خطأ، ترو الزلل والخطأ في هذا الباب يخرجه من السنة وأصنفه بالفسق أو حتى بالمعصية، يعني على وهم نقل لي عمن نقل منه عمن نقل من كذا، أو متجسس متجسس بيأتي، ده هذا وقع في كبراء ناس متصدرة دعويا ووقع بلاوي بلاوي سوداء في هذا الباب، يعني يقعون في مسألة التجسس أو ينقل له عن متجسس ثم يطلق أحكام على الناس، ثم بعد ذلك أيضا أحكام كلها على الظن، يعني يقول الرجل مدح فلان إذن هو على طريقته، الرجل ترحم على فلان إذن هو على طريقته وراضي باللي هو فيه، الرجل كان بيحلم بفلان هو يبقى إذن راضي به، وكل ذلك. وده طبعا مادة التكفير مادة المبتدع، وتصنيف الناس بهذا الباب يكون قد خارت القوى وضاعت السنة وانتهت، ولم نجد أحدا سلم لنا بحال من الأحوال. وهذه أيضا مسألة يشوبها الجهل ويشوبها الهوى. طبعا الجهل موجود ويشوبها الهوى، لك مهما قلت له الرجل سني، الرجل طريقته سنية، الرجل حافظ على السنة، وإيش فيها لما يكون أخطأ؟ يا عم البخاري أخطأ، مالك أخطأ، الشافعي أخطأ، أحمد أخطأ، والخطأ موجودة ممكن نسرد لكم أخطاء وقع فيها علماء هؤلاء، فنقول له ماذا تقول؟ تصنف هؤلاء ولا ماذا تفعل؟ أبو حنيفة أخطأ، ماذا تفعل؟ هتخرجوا من المرة أو من الملة أو تفسقوا؟ والله كتب له القبول العارم في الأرض في مشاكل الأرض ومغربها. يبقى هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، مسألة تصنيف الناس على الظن، هذا ما يجوز. ثبت العرش ثم انقش. لما يأتيني رجل يقول لي أنا أبغض الشيخ الفلاني، الشيخ ده عايش وقت عنده 70 سنة، ورجل من 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 وهو من 18 سنة بيدرس السنة وعلم الحديث وعمال يفند في علم الرجال ويفند في الأحاديث ويأتي يعني بمجهود راقي في هذا الباب، ثم بعد ذلك نقول عنه مبتدع ضال، أنا أبغضه في الله، من أين أتيت بذلك؟ ويا أخي الدين بالبدعة اللي توقع فيها ثبت عرش ثم انقش، اثبت أنها بدعة بكتاب السنة أولا، ثم ثبت لنا أنك أقمت على الحجة وزدت عنه الشبهة فصار مصارعا من أجلها، فصار منافحا للبدعة، هذا لا كرامة، افعل به ما شئت، لا كرامة ولا كرامة، لأن الذي يرفع البدعة سيقمع السنة، والدين يتهاوى، البدعة هدامة لكل السنن. لكن رويدا أخي الكريم، تصنيف الناس لابد أن يكون له كليات وضوابط على يقين لا على شك، فإن استيقنت فحي هلا ونحن أيدينا بيدك، لكن الشك أو طرو الأمور التي يمكن أن تغمر لا، يبقى إذن نحن بذلك سنسفك دماءنا بأيدينا ونجدع أنفنا بأيدينا ونفعل ما خافه عروة عندما قال له يعني أتجدع أنفك بيدك يا محمد، أترى أحدا فعل ما 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 فعل ما فعلت من مع قومك مع قومه ما تفعل مع قومك؟ فيبقى إذن المسألة برضو واقفة على التقعيد الصحيح والترتيب على التأصيل، ده من أجل أيضا لا نظلم، لأن الوقوع في المظلمة عظيم ليس بالهين. شوف أبو هريرة ما سكت عندما قالوا أكثر عين أبو هريرة ما احتملها، قال وعند الله تجتمع الخصوم، قالوا أكثر عين أبو هريرة وعند الله تجتمع الخصوم، ثم قال رضي الله عنه وارضاه إخواننا المهاجرون انشغلوا بالصفق بالتجارة والأنصار انشغلوا بالزرع، وأما أبو هريرة فقد لازم رسول الله على شبع بطنه، فقال وعند الله تجتمع الخصوم، لذلك ما يجوز انك يعني انا اصلا لما ياتي رجل يموت وان كنت انا يعني ابدع منه فعلا او امر انا اخالفه فيه عقديا واعلم انه وقع فيه ولكنه في سيرته انه عاش امدا طويلا يعمل لدين الله جل في علاه وله ما له من هذه السقطات والزلات، لوثة وقع فيها وما في احد يسلم من ذلك، لا اترحم عليه مثلا ولا، ومع بيان انني اصلا اتجنب ما وقع فيه بل وانا افنده واحذر الناس من هذا الذي وقع فيه، لكن هل اهدمه هدما تاما ولا اجعله من المسلمين ولا اجعله حتى من الذين اترحم عليهم؟ هذا امر ما اعرف له طريقا، ما اعرف له ديانة، إلا من أراد أن يناقش في هذه المسألة فأنا موجود في هذا الباب، وهذه أيضا ضابطها هذه القاعدة العظيمة قاعدة اليقين لا يزول بالشك. أما في الفروع فكثير، المتيقن الطهارة إذا شك في الحدث عند الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، عند أبي حنيفة وعند الشافعي وعند أحمد أنه على الطهارة، والشك ليس مانع عنه من الصلاة، خلافا لمالك، لأن مالك أيضا لا يأخذ بحديث إذا سمع حديث إذا سمع أحدكم أشكل في بطنه أشكل عليه الشيء، فهو يعني يفرق بين داخل الصلاة وخارج الصلاة. وصح أن المسألة على التعميم، اليقين لا يزول بالشك، يقين الطهارة طرو الشك عليه لا يؤثر فيه، طرو الشك لا يؤثر فيه. ومن المسائل أيضا التي من الفروع أن الرجل إذا تزوج وشك أطلق امرأته أم لا، يعني رجل تزوج امرأته ويعيش معها سنة، وبعد سنة حدث مشاكل بينهم فاشتد الأمر بينهم، والرجل بات بشر ليلة فجلس شهرا يتذكر هو طلقها ما طلقها، ما الذي حدث بعد النزاع، ما الذي حدث بعد المشاجرة، طلقها أم لا، وهو شك في الطلاق، نقول له طرو الشك لا حكم له، اليقين أنها امرأتك، إذن هي امرأتك والطلاق لا يقع. لكن إن قال أنا طلقتها لكن أنا شاكك، طلقت ثلاثا أم طلقت واحدة، نقول له طلقة واحدة، اليقين طرو الشك عليه لا حكم له، اليقين في الطلقة التي وقعت، والشك في الثلاثة، شك في العدد لا عبرة بالعدد، طرو الشك لا يلغي اليقين، لأننا استيقنا من واحدة نبقى على اليقين والحكم الغالب له، فتكون طلقة واحدة. من ذلك أيضا من ثبت الدين عليه، يعني زيد قال أنت اقترضت مني ألفا، قال نعم ورددته عليك، قال لا لم ترد عليه، يبقى ثبت الدين بيقين، وحدث الشك في الرد طرو الشك لا حكم له، إذن أقول الدين باقيا، الدين باق عند صاحبي لابد أن يرده. هذه القاعدة تدخل أيضا في مسائل الربا، في أحد يعرف كيف ذلك؟ ها؟
لا نعرف.
بيع التمر بالثمر، بيع التمر بالثمر النهي عنه جاء لطرو الشك. أنت حتى يكون البيع صحيحا لابد من اليقين بالمماثلة، صحيح ولا لا؟ فإن بعت على الإبهام لم تستيقن المماثلة، بل استيقنت المفاضلة. قال العلماء الشك في التساوي كالعلم بالتفاضل، أنزلوا شك من زيت العلم هنا، لأن النبي وهذا واضح من قول النبي أينقص الرطب إذا يبس، قالوا نعم، قال إذن فلا، قال إذن فلا، أينقص الرطب إذا يبس، قالوا نعم، قال إذن فلا، لأنه الشك في المماثلة الشرع جعله يقينا في المفاضلة. من هذه المسألة من طاف بالبيت أيضا ثم شك في عدد الأشواط فلا بد أن يبني على الأقل، شك أطاف سبعا أم ستا فقد طاف ستا ويأتي بواحدة. أيضا في رمي الجمار، شك رمى سبع جمرات أو رمى ست جمرات، يبقى رمى ست ويأتي بواحدة زائدة. أيضا إذا خرج الإنسان من منزله حيا ثم فقد، الأصل هو حي فيقين الحياة لابد من العمل به ولا يزول بالشك، لذلك العلماء جعلوا حكموا حياتي 4 سنوات، بعد 4 سنوات قالوا هنا لا يكون طرو الشك، نحكم بموته في غلبة الظن، نزل غلبة الظن منزلة اليقين في هذا الباب، فيكون هنا زوال الحياة بيقين طرو الموت بعد 4 سنوات، المدة التي قدرها العلماء على أساس أن يكون عرفا بين الناس أنه ممكن إذا انقطعت الأخبار كلية سنوات 4، هذه فيها دلالة أنه غير موجود، أنه غير موجود، يبقى يكون ويحكم بموته. هذه هي مسائل قاعدة اليقين لا يزول بالشك. أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الإخوة وينفع بها الأمة الإسلامية، وكما قلت هي تدخل في كثير من الأبواب، أبواب الطهارة، أبواب البيع، البيوع والعقود، وأبواب الطلاق والنكاح، وأعظم من ذلك دخولها في أبواب الاعتقاد. لو في أي أسئلة تفضلوا، وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام وبركاته.
ما إذا تساوى الطرفين اليقين والشك، فما كيف؟
لا يمكن أن يستوى، لا يمكن أن يستوى، هذا فرضية غير مقبولة.
نعم.
هذه فرضية غير مقبولة، لا يستويان.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
شكرا يا
رضي الله عنك حبيبي.
نعم، فضيلة الدكتور جزاكم الله خير.
رضي الله عنكم، تفضل.
ونفعنا بعلومكم.
آمين.
فقد ذكرتم شيخ أن الاستسقاء بالنجوم قد يكون من الشرك الأصغر، وكيف يكون ذلك؟ بارك الله فيكم.
نعم، هو تفصيل ده قد يكون خلاف الأولى. الشافعي يقول لو قالوا مطرنا في نوء كذا، الباء تكون بمعنى فيه ظرفية، يعني فهمني على التوقيت، نقول له الأولى تركه، لأنه هو ده صحيح، يقول احنا المطر ما يجيش في الصيف، ده في الشتاء، فهمني، يعني يجعل ظرفية في هذا، فيقول لكننا نقول لابد أن تباعد نفسك عن ألفاظ الجاهلية، لأن النبي قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، هذا على الاعتقاد، فيكون شرك أكبر من اعتقد أن النجم هو الذي ينزل المطر. وأما من اعتقد أنه السبب فهذا شرك أصغر، لأنه وسيلة للشرك الأكبر. نعم، والأصل أنه شرع سببا لم يشرعه الله، اتخذ سببا لم يشرعه الله جل في علاه، وقد قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.
جزاكم الله خير،
رهن شرطك حبيبي. هل في أسئلة أخرى؟ تفضل. هل انتهت الأسئلة دكاترة؟ طيب أستاذن حضراتكم، رضي الله عنكم ونفع الله بكم الأمة الإسلامية، ونسأل الله لك وعلا أن أشكر لكم وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، ويثبتنا لكم على الحق، وثبت الحق فينا وفيكم، واجعلنا ممن يسعى إخلاصا لوجه الله الكريم، فما كان الله دام واتصل، وما كان وجه الله انقطع وانفصل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.